بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المصطفى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن عليا أمير المؤمنين وصيه من بعده وخليفته وخليفته على أمته، وأشهد أن الأئمة من ولده كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. قال تعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم، وصل على محمد وآل محمد. إنها الصورة المشرقة لمستقبل هذه الأرض، بل هي للعقائد والمذاهب والاتجاهات عن مستقبل البشرية. والله عز وجل ينبئنا في كتابه بأن المستقبل لهؤلاء. أي صفة لهؤلاء شكلت محور هذا العنوان؟ من هم هؤلاء الذين يرثون الأرض؟ لعل الأمر والموضوع تم الحديث فيه مكررا، ولكني سأتحدث عن زاوية من هؤلاء، صفة اختصهم الله بها فكانت لهم تلك المكانة. أي صفة هذه جعلت لهم تلك المنزلة؟ بل لو بدلنا السؤال، أي سر للعلاقة بين الإنسان بخالقه؟ لا شك أن هذه العلاقة لا تنقطع، ولو انقطعت لزال المخلوق، والخالق لا يمس بسوء. الإنسان مرتبط بخالقه وربه وإلهه، لا ينقطع عنه لحظة. ولكن السؤال: أي سر في العلاقة بينهما؟ أي صفة هي ميسورة لكل إنسان؟ لو تأملنا في هذه الصفة لتجلت لدينا العدالة الإلهية بين الناس. كلنا يسأل: أين عدل الله؟ عدل الله في هذه الصفة، صفة يستوي فيها الناس جميعا. أي صفة تمثل أعظم بيان لهذه العدالة الإلهية بين البشر، بل تنفي أي نوع من التمايز بينهم؟ فالناس كلهم في هذه الصفة سواء، أكان نبيا أو رسولا، بل أكمل البشر سيد الرسل، أو كان إنسانا عاديا، كلهم مشتركون في هذه الصفة. ما سر عظمة الأنبياء الأولياء ورثة الأرض؟ فلنرجع إلى كتاب الله، فهو الهادي والمرشد، لنبحث في هذه الصفة. بداية، الآيات التي تلوتها وافتتحت بها هذا الكلام أشارت إلى هذه الصفة: أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنها صفة العبودية التامة الخالصة لله عز وجل، كلنا فيها سواء، من سيد الرسل إلى أضعف مخلوق نفترضه في هذا الكون، كلهم عبادك. لا فضل لأحد على آخر في العبودية لله، وهي سر التفاضل أيضا، وهي سر العظمة وسر وراثة الأرض، إنها العبودية لله. فما هي هذه العبودية؟ ها هو موسى كليم الله يحدث قومه، يستنفرهم للجهاد، يحفزهم للنهوض في سبيل الله، فيقول: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إذن الذين سيرثون هذه الأرض هم العباد. هذا الكون كله خاضع بالتكوين لله عز وجل، لا شك، كل الكون عبد لله. إذا أردنا التفسير العبودية بالخضوع، لأنه في التعبير القرآني: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. هنا السجود هو الخضوع، التسليم، الانقياد لأمر الله، ولكن هذا أمر تكويني في سائر المخلوقات. قال: إذ قلنا للشمس، أو كما ورد أيضا: اتيا للسماوات والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن العبودية معلنة من كل هذه المخلوقات، حتى السماوات والأرض. ولكن الإنسان أين هو من هذا كله؟ وما خصوصية الإنسان هنا؟ الخصوصية هي في أن هذه العبودية في الإنسان اختيارية وليست جبرية. الإنسان يعبد الله مختارا، الكون كله خاضع لله بالجبر، ومسمى ماذا؟ التكوين. ولكن الإنسان فضله الله عز وجل بالعقل، وفضله بالاختيار، وأراد لهذه العبودية أن تكون عبودية اختيارية، يعني بنفسه يشاء يطلب، ما في إجبار على أن تكون عبدا لله. في عصاة، نعم، حتى إبليس عندما أمره الله عز وجل بالسجود، أمره وطلب إليه أن يصدر منه اختيارا، لم يجبره على السجود، والله عز وجل كان بإمكانه أن يلزمه به تكوينا. بل إبليس خاضع لله تكوينا، لأن أمره بيد الله، ولكنه أراد أن يكون السجود فعلا اختياريا، لأن الكمال الذي يتحقق بالعبودية لابد أن يكون عن اختيار. هذه هي ميزة الإنسان. فالنقاش دوما يدور عن المطلوب من الإنسان. قال تعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. إذن الدين المعتدل التام الصالح للبشرية قوامه ما هو؟ أن يعبدوا الله مخلصين، العبادة الخالصة لله عز وجل التي تكون عن اختيار. وأؤكد على أن تكون العبارة خالصة، عبادة خالصة، فلذلك وردت في الآية أن العبادة تكون خالصة لله، يعني لا يشوبها أي نوع من الشرك والرياء. فلنتلو آيات كتاب الله. نبدأ مع الملائكة، كيف وصفهم الله عز وجل؟ بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعني أعظم صفة للملائكة أنهم عباد مكرمون، فهم عباد، لأن يعني الله عز وجل وصفهم بالعبودية. والتذلل لله عز وجل هي الصفة البارزة للملائكة. ثم يقول: واذكر عبادنا، يأتي إلى الأنبياء: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أيضا ماذا يصفهم بصفة أنهم ماذا؟ عباد. أيضا في قصة أيوب: نعم العبد إنه أواب. أيضا فخره أن يكون ماذا؟ نعم العبد. أيضا في سليمان: والذي آتاه الله عز وجل من الملك ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ما هو طلب سليمان؟ يعني شو اللي طلبه سليمان من الله عز وجل؟ شو اللي كان رجاؤه من الله؟ يقول واذكر سليمان ماذا يقول؟ وأدخلني برحمتك في عبادك صالحين. بعد أن توجه بالشكر إلى الله عز وجل على كل النعم، طلب طلبا واحدا، يعني شخص أوتي الدنيا بما فيها سليمان، ما هو طلبه؟ وأدخلني برحمتك في عبادك صالحين. يريد أن يكون من زمرة العباد الصالحين، هذه هي أمنية سليمان. أيضا في قصة عيسى عليه السلام، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ميزة عيسى أنه ماذا؟ عبد أنعمنا عليه. بل ما نطق به عيسى عند ولادته، أني إني عبد الله. فإذا العبودية هي الأساس. ثم نأتي إلى نبي الإسلام، كيف يصفه الله في أكثر من آية؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ثم فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذن الخطاب الإلهي للأنبياء في كثير من الآيات، وأنا ما تلوت إلا بعضا منها، أنهم عباد، وأن فخرهم أنهم عباد لله عز وجل. هذه هي العبودية، هي أساس سر التساوي بين المخلوقات، والخيار المتاح للإنسان ليتكامل حتى يصل إلى الله عز وجل، أن تكون عبدا لله عز وجل، وذلك كفى به لنا فخرا، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام. لننطلق إلى علامات هذه العبودية. نحن عرفنا أنها هي السر وهي الأساس، ولكن كيف نحدد علامات على أساسها نقول أننا عباد لله عز وجل؟ نستعين برواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام، أن رجلا كبير السن، تقول الرواية أنه زاد عن 90، جاء إلى المدينة المنورة وعرف أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في المدينة، جاء إليه وطلب منه أن يتعلم عنده. يعني هذا 90 سنة كان قد قضاها في العلم والمعرفة والتعلم. وفي الروايات أنه كان يدرس عند مالك بن أنس، أحد العلماء المعروفين والمشهورين تاريخيا، كان يدرس عنده وقد زاد عن 90، ولكنه جاء باحثا عن الإمام الصادق عليه السلام، وطلب من الإمام في البداية أن يعلمه. يقال أن الإمام وبلطافة أعرض عنه، فذهب هذا الرجل، لأن له نية صادقة، ذهب إلى قبر رسول الله وصلى ركعتين، ودع الله عز وجل أن يعطف عليه قلب الإمام الصادق عليه السلام. وهذا الرجل اسمه عنوان البصري، معروف تاريخيا بعنوان البصري. ثم جاء إلى الإمام ثانية يطلب إليه أن يعلمه مما لديه من العلوم والمعارف، فوجه إلى الإمام السؤال بعد أن وعظه الإمام بالعبادة، قال وما حقيقة العبودية؟ هذه العبودية ما هي حقيقتها؟ قال الإمام الصادق عليه السلام 3 أشياء: أولا أن لا يرى العبد لنفسه ملكا فيما خوله الله، يعني لا يرى لنفسه أي ملك، هذه الأولى. الثانية أن لا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، بل يفوض تدبير نفسه إلى الله. والثالثة أن يكون كل اشتغاله وجملة اشتغاله فيما أمره الله تعالى ونهاه عنه. 3 علامات نقف عندها، هذه علامات العبودية. الأولى أن لا يرى لنفسه ملكا دون الله، أنت عبد مملوك لله عز وجل، فكل ما تملكه هو لمن؟ هو لله. ما أنت مملوك فكيف بما تملك؟ العبد وما ملك لمولاه. هذه أول خطوة، لكن هذه لا نصفها لفظا، القضية أن تعيشها فعلا، أنك لا ترى ذلك، لا ترى أي مال يقع بين يديك ملكا لك. هنا أشير إلى ثلاث نقاط وردت في الروايات، كيف أرى هذا المال ليس لي؟ الخطوة الأولى لنتأمل في قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. في خلقتان للإنسان، في خلقة أولى هي عندما يولد في هذه الدنيا بالولادة الطبيعية المعروفة، يخرج لا يملك شيئا، صحيح؟ خلقناكم أول مرة، هذه أول مرة. ثاني مرة مات، عندما يخرج الإنسان ماذا من قبره عندما تقوم القيامة، هذه خلقة أخرى وهي نشأة في عالم آخر، في عالم الآخرة، أيضا يخرج ماذا فرادى كما خلقناكم أول مرة. بس شو الفرق بين الخلقتين؟ أنه بالخلقة في الدنيا يخرج ولم يكن قد جمع شيئا من قبل، هنا في الخلقة الآخرة يخرج وقد جمع، ولكن هذا الجمع كله ماذا؟ ذهب. تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. طب إذا كان المال الذي هو في هذه الدنيا علاقته بك تنقطع بالموت وهو ينتهي عند لحظة الموت، فلماذا تتعلق به؟ هو ينتهي وستعود إلى الآخرة بلا مال. فإذا أولا تركتم ما خولناكم، ثانيا أن لا يفرح بما يأتيه من المال ولا يأسف على ما يضيع، لكي لا تفرحوا ولا تأسوا، عدم الفرح بالمال وعدم الأسى. هذه تعود بالفعل أيها الأعزة، تعود بالفعل إلى نظرتك إلى المال. إذا كنت ترى نفسك عبدا لله وترى أن ما تملكه كله لله، فلماذا تأسف؟ هو إذا كان في شخص الآن، لو في نظام مماليك وفي شخص بالفعل مملوك وحصل مال أو ما حصل مال، ماذا المال كله لمين رح يرجع؟ إلى سيده، فهو لن يأسف ولن يفرح بالنتيجة، بل كل الحاصل لمين رح يرجع؟ رح يرجع إلى السيد، فهو لا يأسف ولا يحصل. إذا كانت نظرتك بالفعل أنك عبد مملوك لله عز وجل، وأن مش عبارة الملك لله مجرد عبارة توضع على لوحة، بل كانت هي اعتقادا قلبيا صادقا بأن هذا المال كله لله، لن تفرح ولن تأسف. هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة أن يكون كل التمني لك مهما ملكت من المال أن تكون من عباد الله الصالحين. يعني صور نفسك سليمان بن داود، والله عز وجل أتاك من الملك ما لم يؤتي أحدا من العالمين، ما هي أمنيتك في هذه الحياة؟ فلتكن أمنيتك أمنية سليمان بن داود، أن اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك صالحين. وهذا هو دعاء الافتتاح، أليس كذلك؟ الأمنية أن ندخل في عباده الصالحين. هذه كله في العلامة الأولى، أن لا ترى المال مالك، إنما هو مال لسيدك ومولاك. العلامة الثانية أن يفوض أمر تدبير نفسه لله. كيف تدبير نفسه؟ يعني كل ما يحصل في هذه الدنيا، كل ما يجري عليه، مرض أو صحة أو سلامة، ابتلاء بقريب أو عزيز أو نحو ذلك، يراه كله ماذا؟ بيد الله عز وجل ومن تدبير الله، ولا يرى أنه دبر شيء. يعني في التوفيق وفي الطاعات وفي النجاحات، أو بأحيانا بالفشل والإخفاق والمصائب، أن ترى كل ذلك ماذا؟ من الله عز وجل. يعبر الإمام الصادق: إذا اعتقدت هذا الاعتقاد هانت عليك مصائب الدنيا. ما عادش مصائب الدنيا بتصير هم عندك، لأن هذه المصائب والابتلاءات كلها وقعت ماذا؟ بتدبير من الله عز وجل. طبيعي إذا كنت أنت ماذا؟ سليما نقيا، بل بعبارة واضحة كنت عبدا حقيقيا لله عز وجل. إذا أنت عبد حقيقي لله، كل هذه الابتلاءات والمصائب لن تقف أمامك في شيء، ستراها كلها من تدبير الله عز وجل. العلامة الثالثة أن تلتزم الطاعة التامة لله. يعبر الإمام الصادق عبارة لطيفة في الرواية، أن تكون جملة اشتغاله فيما أمر الله. يعني ما في شيء بيشغله باله إلا ماذا أمر الله وماذا نهى. كل تصرف بده يسلكه، أي عمل بده يقوم فيه بهالحياة، أي موقف بلحظة من اللحظات، بيكون المعيار عنده ماذا؟ هل هذا خاضع لأمر الله ونهيه أو لا؟ يعني اللي بيجعل ملاك أمره، ملاك تصرفاته، رضا الله عز وجل فيما أمر ونهى. يعبر الإمام عن فائدة هذه العقيدة، أن الإنسان الذي يجعل كل همه طاعة الله عز وجل وعدم المعصية سيشتغل عن الناس جميعا، بكفيها الأد، ما رح يلاقي وقت ليشتغل بشيء آخر. يكفي أن يفكر الإنسان دائما في أنه ماذا؟ لله عز وجل. أعيد تلاوة الآية المرتبطة بالملائكة، ماذا عبرت؟ بل عباد مكرمون. لأنهم عباد مكرمون، هم ماذا؟ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره ماذا؟ يعملون. خلوص العبادة عند الملائكة كلها أدت إلى ماذا؟ إلى أنهم لا يعصون الله. إذا واحد جاء سأل ليش بتفسر، ليش الملائكة ما بتعصي الله؟ سر واحد، أنهم ماذا؟ عباد خالصون لله عز وجل. أنت أيها الإنسان تستطيع أن تصبح من الملائكة إذا أخلصت العبادة لله عز وجل. هذا ما علينا أن نقيسه في أنفسنا، هذه علامات العبودية. إذا تمت، إذا تحققت، إذا استطاع الإنسان أن يحققها، يصبح وصفه وصف الأنبياء كالأنبياء. نعم تختلف درجات العبودية، الله عز وجل الأنبياء جعلهم ماذا؟ درجات، نفضل بعضهم على بعض. العبودية هي درجات، ولكن علينا لا أقل أن ننال جزءا أو الدرجة الأدنى من العبودية لله عز وجل، الأدنى. من أعظم المصاديق المرتبطة بإظهار هذه العبودية لله هي أمر ورد في الروايات وورد التأكيد عليه، إنه السجود. هاي صفة السجود، هذا العمل الذي نقوم به في الصلاة، ويمكن بالغالب نقوم فيه نحن في غفلة عن حقيقته لعله لتكراره كثيرا. هذا العمل السجود هو أعظم صور العبودية لله عز وجل. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: السجود منتهى العبادة من بني آدم. قمة العبادة أن تكون ماذا؟ أن تكون في تلك الحالة، حالة السجود لله عز وجل. إذا الغاية من كل العبادة هي القرب من الله، ورد في رواية أخرى عن الإمام الصادق أنه أقرب ما يكون الإنسان من ربه بأي لحظة؟ بلحظة السجود. يقول في الرواية عن سعيد بن يسار: سألت الإمام الصادق: أدعو وأنا راكع أو ساجد؟ بأي صورة بدعي الله عز وجل إذا عندي حاجة من الحاجات؟ فقال: نعم أدعو وأنت ساجد، فإن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. أقرب لحظة لله عز وجل أنت ساجد لله. هذا السجود أكبر مظهر للعبودية لله عز وجل. من عظمة هذا العمل العبادي أن الله عز وجل سمى بيوته في هذه الأرض ماذا؟ مساجد. سماها مساجد، يعني بهذا العمل، يعني اشتقت كلمة مسجد لأنها مكان السجود، هو اسم مكان للسجود أصبحت مساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. نرجع للتوحيد، نرجع لعدم الخوف وعدم العبودية إلا لمن؟ لله عز وجل. هذه المساجد، هذه أماكن السجود لله، هي أقرب ما يكون فيها العباد إلى الله. نحن في هذا المسجد وفي كل مسجد تقام فيه الصلاة لله، أقرب ما يكون هذا المكان لله عندما نكون في حالة السجود، إنه السجود. لذلك ورد الحث الشديد من الروايات على مسألة المساجد، عمارتها، الاهتمام بها، الفوائد المترتبة عليها. وردت في أكثر من رواية عظمة الفوائد المترتبة على هذه المساجد. هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، عن أمير المؤمنين عفوا، يقول مبينا فوائد هذه المساجد والتردد إليها، يقول: من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان. يعني في ثلاث واحدة من هول ثمانية لا أقل بيستفيد منه. يعني هو محظوظ دائما بالدخول إلى المسجد بواحدة لا أقل من هذا، ويمكن بعض الناس تحوز حتى على الثمانية. إحدى ثمان: إما أخا مستفادا في الله. ونحن بنشهد أنه كثير من المعارف من أين تحصل؟ من المسجد. كثير من الأخوات والعلاقات والصداقة تنشأ من ماذا؟ من المسجد، وهي من أعظم الصداقات لأنه تنشأ في بيت الله عز وجل. أو علما مستطرفا، يعني علم معرفة من هنا وهناك، مش ضروري معرفة خاصة ومركزة. في الدخول إلى المسجد معارف شتى، معارف قرآنية، روائية، رقي روحي، معنوي، أي شيء. أو آية محكمة يفهم آية من كتاب الله عز وجل. أو رحمة منتظرة، لأن هذا المكان الذي نحن فيه في كل لحظة نتوقع رحمة من الله عز وجل. أنت ما دمت بالمسجد توقع أن تنزل عليك رحمة من الله. أو رحمة منتظرة. أو كلمة ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو آخر ثمرة، أو يترك ذنبا خشية أو حياء. يعني معقول واحد من أهل المسجد بيرجع بيرتكب معصية؟ أما خوفا من الله عز وجل، لأن المجيء إلى المسجد بيخلق بالإنسان خوف من الله عز وجل، أو حياء من سائر الناس. ونحن منعبر فلان من أهل المسجد صعب يرتكب معصية، يعني بيصير في عنصر الحياء يعزز في الحاضر في هذا المسجد عنصر الحياء لله عز وجل، فلا يرتكب معصية، فيجتنب المعصية حياء، والله عز وجل يرضى بذلك، يجتنبها حياء. هذا المسجد الذي خصص فيه الأسبوع الأخير من شهر شعبان كأسبوع للمسجد، أي مسجد كان في هذه الأرض هو بيت من بيوت الله، أعطاه الله القداسة، يحرم تنجيسه، يجب المبادرة فورا إلى تطهيره، يجب أن يكون من أفضل البيوت لأنه بيت الله عز وجل. هذه المساجد هي مظاهر رحمة الله عز وجل فينا، عبر عنها الإمام الخميني بعبارة مستفادة من هذه الروايات، بأن المساجد ماذا؟ متاريس. وكذلك يعبر عنها الإمام الخامنئي بأنها ماذا؟ السور الثقافي لهذا الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان في هذا المسجد بسبب الفوائد التي ذكرنا تترتب عليها حماية له من معصية الله، فهي متراس. المتراس ما هو؟ هو الذي يحمي الإنسان من خطر يأتيه. نحن أي خطر أعظم من خطر الآخرة؟ نقيه بماذا؟ بهذه المساجد التي تجعل في الإنسان عنصر التقوى والخوف من الله عز وجل. نحن الآن في هذه الأيام عشنا وعشتم خبرا مفجعا مرتبط بقوم هم من عباد الله الصالحين، وشهادتهم تكفي لنعلم أنهم من عباد الله الصالحين. المظلومية الخاصة التي تضاف إليهم، إنهم شهداء الحجاز الذين قتلوا ظلما وعدوانا، بل تحملوا بعد القتل، تحمل أهلهم بعد القتل ما حملوا، أن لا يشيعوا ولا يدفنوا ولا يقام لهم عزاء. نحن شهداؤنا نفتخر بهم، نمشي بهم، أليس كذلك؟ ندفنهم، نؤنس بهم، نقيم العزاء لهم. أما هؤلاء فالمظلومية تضاف إلى مظلومية الشهادة، والقتل ظلما وعدوانا في مختلف الأعمار، لا تمييز في الأعمار في هذا القتل، ولا تمييز في المكانة، سواء كان شيخا ملبسا بلباس أهل التقوى لباس العلم، أو كان رجلا عاديا، كلهم شهداء ظلموا في هذا. الله عز وجل يكتب لهؤلاء إن شاء الله من يأتي وينتقم ويثأر لمظلوميتهم الخاصة. هؤلاء الشهداء، هؤلاء من أهل المسجد، معارفهم وعلومهم لم يتلقوها في تلك البلاد إلا من المساجد والحسينيات، كل معرفتهم شيعة الحجاز معرفتهم تأتي من هذا، من المسجد أو من ماذا؟ أو من الحسينيات. هؤلاء تربيتهم تربية مسجدية وحسينية، الله عز وجل قدر لهم أن يكونوا في في هذا الشهر الشريف شهر شعبان وقبل شهر رمضان أن ينزل بهم هذا المصاب الجلل الذي من واجبنا نحن أن نكون مواسين لهم في ذلك. ولعل الإخوة قد قرر إقامة ملتقى اعتصامي خارج هذا المسجد بعد الصلاة، وذلك لأجل الوقوف والتنديد بما جرى لهؤلاء المظلومين. نسأل الله عز وجل أن يرفع ظلامة كل مظلوم في هذه الأرض، وأن يكتب الله عز وجل لنا تعجيل فرج ولينا القائم بالحق، حقا حقا إننا محتاجون لرؤيته وإننا محتاجون لنصرته. اللهم عجل في فرجه، اللهم عجل، اللهم احفظ علماء الإسلام جميعا، لا سيما الإمام القائد الخامنئي حفظه الله، وارحم علماءنا العظام ومراجعنا الكرام لا سيما الإمام الخميني، وارحم شهداء الإسلام لا سيما شهداء المقاومة الإسلامية. وإلى الجميع نهدي ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.